بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: إذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه، ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلمه ويقبله. الحديث. ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. وحديث أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت على بعير، فكلما أتى على الركن أشار إليه. وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام. ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر. ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفقرات التي يذكرها المؤلف في قضية الطواف وماذا يصنع الطائف حينما يطوف بالكعبة، فذكر أنه إذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك. سبق لنا البارحة على أن الطائف يبدأ من الحجر الأسود، يعني بدء الطواف يبدأ من الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره ثم يستمر في طوافه. إذا وصل الحجر الأسود هذا يسمى طوف، يسمى شوط، وهكذا حتى ينتهي. إذا انتهى، ذكر المؤلف هنا وهو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الحجر، يستلمه، إما يقبله مباشرة أو بيده ثم يقبل يده، أو إذا استلمه بمحجن بشيء في يده يقبل ذلك الشيء الذي استلم به الحجر. لكن هذا الاستلام مستحب، بمعنى أنه لا ينقص من الحج شيئا إذا لم تستلم الركن، ومزاحمة الناس وإيذاء الناس حرام كما قال المؤلف. فإذا كان أنك لا تستطيع أن تستلم الحجر إلا بأذية الناس والإضرار بهم فهذا لا ينبغي، لأنك ترتكب محرم من أجل الوصول إلى مستحب. فما دام أن الاستلام مستحب فأنت لا تشغل الناس ولا تؤذي الناس، وإنما عليك أن تعمل بالأيسر، فإن تيسر لك فبها ونعمت، وإن لم يتيسر فلا تعمل مثل ما يعمل كثير من الناس، وستشاهدون ذلك إذا ذهبتم إلى الكعبة. إذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به. يعني إذا وصلت أمام الحجر إن استطعت تقبله الحمد لله، إن لم تستطع بيدك تستطيع تلمسه بيدك فكذلك وتقبل يدك، إن لم تستطع إلا بشيء بيدك تناله به أعمله، وإن لم تستطع فتشير إليه إشارة ثم تمضي. أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يعني هذا الحديث ينبغي أن نتفقه فيه، أي عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين، وقال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فسنة الخلفاء سنة. هذا عمر رضي الله عنه يطوف الآن ثم جاء إلى الحجر يستلمه، قال هذا القول عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن القضية هي قضية متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء يعمله الرسول علينا أن نعمله. وسيأتي أيضا بيان من عمر رضي الله عنه أنه قال في قضية الرمل، يعني في الطواف الأول الثلاثة الأشواط، قال أن ذلك كان بسبب المشركين، لما قال المشركون حينما جاء الرسول ومن معه لعمرة القضاء في العام السابع قالوا سيقدم عليكم جماعة أوهنتهم حمى يثرب، أوهنتهم حمى يثرب يعني أنهم ضعفاء لا يستطيعون يعملوا شيئا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعملوا ذلك الرمل، أي ليظهروا قوتهم أمام الكفار. وهذا مما جاء فيه الحرب خدعة، يعني لا ينبغي للمسلم أن يظهر للكافر أنه عاجز وأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا ولا يستطيع أن يرده عن بلده ولا عن أهله، لأنه إذا عرف ذلك طمع فيه أكثر. ولكن ينبغي أن تظهر له القوة، وإن لم تكن عندك قوة، أنت عندك القوة الإيمانية في الدرجة الأولى، إذا لم تكن عندك المعدات الأخرى مثل ما عندهم فعدتك أولا إيمانك بالله تبارك وتعالى إذا كنت مستقيما على أمره، ثم تظهر هذا الأمر للناس للآخرين بأنك عندك القوة وعندك الاستطاعة في ردهم. ثم يقول في الحديث أيضا الآخر عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصحابة الذين كانوا يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بكل شيء فعله الرسول، ولو لم يكن في الأمور الدينية، لو في الأمور الاعتيادية الأمور العادة التي يعملها الإنسان، فابن عمر رضي الله عنه كان من المتتبعين لأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء يعمله الرسول يعمله. فهو يقول منذ رأيت الرسول قبل الحجر الأسود استلمه ما تركته. وحديث أبي الطفيل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، المحجن العصا لما يمر ولا يستطيع أن يصل إلى الحجر بنفسه بل كان على بعيد في بعض طوافه فيمسه بهذا المحجن ثم يقبله. إذن هذه السنة في الطواف واستلام الحجر، إن تيسر لك أن تستلمه فالاستلام معناه في كل شوط تستلمه، وإن لم يتيسر فلا تزاحم الناس ولا تؤذيهم، وإنما عليك أن تمضي وتكمل طوافك. ويدل الإشارة إليه حديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، إذا أشار بالشيء هذا لا يقبله وإنما يقبل الشيء الذي يمس الحجر، أما الإشارة فلا. وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام. إذا عرفنا على أن الإسلام مستحب إن استلمنا بحمد الله، وإن لم يتيسر فلا شيء في ذلك، لكن إيذاء الناس هذا حرام، وستجدون أن العمل كله إيذاء إلا ما شاء الله، لا سيما في أوقات الزحمة، فتجد الناس يعني قد يكاد بعضهم يقتل بعض. فمثل هذه الأشياء لا ينبغي للمسلم أن يعملها، وإنما يأخذ بالأيسر والأسهل، وهذا الحمد لله مستحب لا شيء في تركه. ماذا يقول عند استلام الحجر أو تقبيله؟ وهذا يبين لنا على أن السنة لم تترك شيئا، يعني كل ما ورد في السنة عن الحج من أوله إلى نهايته كل ذلك نقل إلينا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وينبغي للمسلم أن يتتبع ذلك وأن يعمل به. ما كان واجبا، ما كان ركنا لا بد منه، وما كان واجبا يحرص على العمل به قدر ما يستطيع، وما كان مستحبا إن تيسر فبها ونعمة، وإن لم يتيسر فلا يحرج نفسه ويحرج الآخرين. يقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر. إذا وجدت وصلت وتمكنت من الاستلام تقول ذلك القول: بسم الله والله أكبر. ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر، يشير بيده: الله أكبر. الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. وصح عن ابن عمر الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر. ماذا قال ابن عمر؟ قال: بسم الله والله أكبر، يعني يجوز الجمع بين التسمية والتكبير، يعني أن كبرت فلا شيء في ذلك، وإن جمعت بينهما فذلك سنة أيضا، يعني إما تقول الله أكبر فقط أو تقول بسم الله الله أكبر، هذا كله سنة. نعم.
إذا حاض الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، رواه البخاري ومسلم، ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم. والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة.
يعني نعرف الآن الحجر الأسود ثم الركن اليماني، يعني هي كلها الجهة الجنوبية، فهذا يعني الركن اليماني، وهذا الحجر الأسود هنا. الحجر الأسود هو الذي يقبل، وأما الركن اليماني فلا، وإنما يمسحه بيده مسحا لا يقبله ولا يقبل يده. ثم سيأتينا الدعاء المأثور بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني كما سيأتي الآن. نعم.
ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين، لحديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم المتقدمين، ولأثر يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة، رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم.
ننظر الآن ونسمع لهذا الفقه وهذه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد كما سمعنا، حينما كان يطوف يستلم الركن اليماني بيده كما سمعنا، ويقبل الحجر الأسود. لما كان معه هذا الرجل يعلى وتجاوز الباب، باب الكعبة إلى الحجر، كما عرفنا الآن هذا الركن اليماني وهذا الحجر الأسود وهذا الباب هنا وهذا الحجر يأتي هنا، يعني الحجر اللي هو من الكعبة وينبغي أن يطاف به لأنه من الكعبة. فلما أخذ الرجل هذا بيد عمر بن الخطاب أساس أنه يستلم الركن هذا أيضا، فقال له: أما طفت مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو صحابي أيضا. قال: بلى. قال: هل رأيته استلمه؟ قال: لا. قال: إذن أنفذ لشؤل عملك، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وهذا مما يبين على أن الصحابة رضوان الله عليهم يتمسكون بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرون أن كل عمل في العبادة يأتي به الإنسان ليس موجودا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من البدع. وكأنه الإنسان يقول أن الرسول عمل هذا العمل وهذا لا يكفي، فأنا لابد أتي بالزيادة من عندي. فينبغي للمسلم أن يقف عندما وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما بينه رسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نتمسك به ولا نزيد عليه شيئا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ توقيفية معناها نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجتهد من عند أنفسنا ونأتي بعبادة من عند أنفسنا، مع أن العبادات التي هي مشروعة كثيرة جدا لا نستطيع أن نأتي بها كاملة. لأن إذا نظرنا للصوم، فرسول عليه الصلاة والسلام حث على صيام 3 أيام من الشهر، وهي 3 أيام البيض، وإلى صوم الاثنين والخميس. وكذلك إذا جئنا للصلوات النوافل وجدناه أنه في الليل عليه الصلاة والسلام صلى حتى تفطرت قدمه، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم أن يظهر يطلع عليه الفجر فليوتر بواحدة. فالصلاة معناها لك أن تصلي ما شئت. كذلك التسبيح والتحميد والتكبير هذا كله مشروع. لكن حينما يأتينا الشيخ ويقول اعملوا كذا واتركوا كذا، هذا هو الممنوع. يعني شيء ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، فيأتي واحد. ولهذا عبد الله بن مسعود لما مر على جماعة في المسجد وعندهم حصى وواحد يقول لهم سبحوا 100 وكبروا 100 ويعدون بهذا النوع، تعرفون النوع، نوع التمر، فهو استنكر عليهم هذا العمل. قال أنتم إما جئتم إما فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلما، يعني عملكم هذا إما بدعة أو أنكم عندكم عمال تظنون أنكم أعلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يتقيد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر. الله يقول في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أباح لك الذكر في كل الأحوال ما عدا في حالة معينة الإنسان لا يذكر الله فيها، إذا كان عليه جنابة أو شيء آخر كما هو معروف. لكن الأوقات كلها تذكر الله قائم وقاعد وعلى جنبك. نحن الآن جلوس، إذا رجعت للبيت تطيع، إذا كنت قمت تمشي تمشي. الله أباح لك الذكر في هذه الأوقات كلها. والذاكرين الله كثيرا لهم أجر عظيم عند الله عز وجل. لكن جاء بعض الشيوخ وابتدعوا بدع وقالوا أن الذكر ويسمونه الوظيفة لا بد أن تحضر في الوقت الفلاني مع الشيخ، إذا لم تحضر فاتك هذا الذكر. الله أباح لك أن تذكر الله في كل وقت، وهذا يقول لا، لا بد تحضر. طيب أنا ما تيسر لي أن أحضر لهذه الوظيفة، أي لهذا الذكر بعد صلاة العصر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الفجر، في وقت محدد ما استطعت أحضر، فمعنى ذلك أنني أحرم من هذا الفضل العظيم الذي أباحه الله لي في كل وقت من الأوقات. فمثل هذه الأشياء التي أدخلوها على العبادات التي هي سهلة وميسرة، وعقدوا على الناس مثل هذه الأمور، وأصبح الناس المساكين العوام يظنون على أن الذكر لا يمكن أن يقبل إلا إذا جاءوا عند الشيخ وكانوا بهذه الأصوات، يعني هو يقول كلمة وهم يردون عليه. فينبغي للمسلم أن يأخذ بالأمور السهلة الميسرة، وهذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس هم الذين يعقدون الأمور على أنفسهم، وهم الذين يدخلون أمورا لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فيكفينا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبر النبي بقبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدران القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ انتهى كلامه رحمه الله. والحديث الذي أشار إليه النووي هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واللفظ الآخر في صحيح مسلم، وهو أعم من الأول، لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه.
الآن أورد لنا الأحاديث التي تبين على أن الذي يستلم في الكعبة الحجر الأسود هو الذي يقبل، والركن اليماني هو الذي يمسح، وما عدا ذلك من الجدران وجدران الكعبة فلا يعمل به شيء. فمن عمل من ذلك شيئا فقد خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العبارة هذه التي سمعتم: من كان يعتقد أن البركة في هذا المسح، فمعنى ذلك ما هو إلا لجهله، لأن البركة ما هي إلا في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عمل ذلك العمل، وأصحابه عملوا من بعده مثل ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تأتي بشيء من عند نفسك؟ ثم إذا كان التقبيل ما يكون إلا للحجر الأسود، والاستلام باليد ما يكون إلا للركن اليماني، فيقول: أي حجر في الدنيا، أي بناية في العالم، لا يجوز لأحد أن يطوف بها ولا أن يقبلها، لأن الطواف خاص بالكعبة، والتقبيل خاص بالحجر الأسود، والمسح باليد خاص بالركن اليماني. هذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه شريعته، فيجب على المسلمين أن يتبعوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلام الفضيل بن عياض يعني هذا من أجمل ما قاله العلماء، عبارته يقول: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. يقول: انظر الطريق الصحيح، طريق الهدى، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان الذين يعملون به قليل من الناس. وإياك، وهذا تحذير، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، يعني لا تغتر بكثرة الناس الذين يعملون مثل هذه الأعمال، لأن العمل ليس هو بالكثرة. والله عز وجل يقول في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ما جاء في وقت من الأوقات أن المؤمنون أكثر من الكفار وأكثر من أهل الضلال، المؤمنون قلة. فينبغي للمسلم أن يتابع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان المتبعون له من الناس قليل، هم قليل يعني كما هو يعرف كذا، لكن بالنسبة للآخرين هم قليل، يعني بالنسبة للكثرة الكاثرة من الكفار ومن الضلال المسلمون قليلون. النووي رحمه الله قال في كتابه هذا، يقول: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، أي بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره، قالوا ويكره مسحه باليد، أي مسح الجدار باليد، الجدار اللي هو على القبر. بل الأدب يعني الذي ينبغي للمسلم أن يتأدب به، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حاضره في حياته. يعني أنت لو جئت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل ممكن تأتي تلصق يعني جسمك بجسمه، تأتي تسلم عليه، تعمل مثل هذا العمل؟ الجماعة الذين يقفون هنا ويستقبل القبر ويقول كذا بيديك الواقف بين يدي الله للصلاة، ثم يتجه القبر يعمل مثل هذا العمل، لو كان الرسول حيا وجئت تسلم عليه، هل ستعمل مثل هذه الصيرة، مثل هذه الصفة؟ هل هذا ممكن؟ هل تأتي عند الرسول وتقول هكذا؟ هذا لا يمكن. فينبغي الإنسان أن يتأدب بالآداب الإسلامية الصحيحة. إذن لا يجوز الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا تجعل قبري عيدا، أي حتى في التردد ما هو في الطواف. التردد علي بن الحسين بن زين العابدين حينما رأى رجلا يتردد إلى القبر وفيه كوة مفتوحة، قبل ما تأتي التوسعة التي تشمل القبر بهذا الشكل، فكان يأتي يدخل رأسه في هذه الكوة ويدعو ثم يرجع. ماذا قال له؟ قال لو حدثك حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له هذا الحديث، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، أي أنت تريد أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة كما عرفنا أن الإنسان إذا وصل هذا المسجد وقد شد الرحل له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك ونهى عن الزيارة للعبادة لغير هذه الثلاثة الأماكن، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الكعبة، المسجد الحرام، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى الذي أخذه منا اليهود بذنوبنا وبأعمالنا. الآن من يستطيع يزور المسجد الأقصى؟ ما حد يستطيع الآن. والسبب من فين؟ السبب من المسلمين، هم الذين ضيعوا ما أمر الله به عز وجل. الشاهد من هذا على أن الإنسان إذا وصل إلى هذا المسجد يسن له أن يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقف عند قبره ويسلم عليه، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كلام طيب لأن ذلك كله حق، لكن إن لم تستطيع قل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ويكفي. إذا أردت أن تدعو ما تتجه للقبر، ما تتجه للقبر بل تتجه للقبلة. إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا يجب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بذلك في كتابه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال رسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقال أبخل الناس من ذكرت عنه فلم يصلي علي. هذا كله مطلوب من المسلم أن يعمله، أي تعمل بما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يكفي. كونك تأتي بشيء من عند نفسك، من أين لك تأتي به؟ من أين لك أن تقف هنا وتعمل كأنك متجه للقبلة وتدعو بهذا الدعاء؟ من أين؟ من اللي علمك هذا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرك قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، فأي مكان كنت وعلى أي هيئة كنت، أما كونك تستقبله فهذا لا يجوز. إذن النووي رحمه الله يقول لا يجوز الطواف بقبره، هذا لا ينبغي المسلم أن يعمله، الطواف بالكعبة فقط، يعني في هذه الدنيا كلها من أولها لآخرها ما في بيت يطاف به إلا الكعبة، ما في شيء يستلم إلا الحجر الأسود يقبله المسلم والركن اليماني يلمسه بيده، ما عدا ذلك حتى جدران الكعبة كما سمعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قاله يعلى وأخذ بيده ليستلم بعدما تجاوز الباب، قال له هل رأيت رسول الله فعل ذلك؟ قال لا. قال إذا لك في رسول الله أسوة حسنة، امضي في عملك واترك هذا. كذلك الجدران يعني جدران القبر لا يجوز إنسان أن يرسق قلبه بها، صدره ولا ظهره كما يقول النووي رحمه الله. إذن الاتباع هو للعلماء وليس الاتباع للجهال. كثير من الناس قبل سنوات ونحن فترة طويلة ونحن في هذا المسجد ما كان في أحد يقف بعيد ويستقبل القبر أبدا، بعض العوام الذين يأتون أيضا من الخارج، وهذا يريدون أن يعبروا به عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس تعبير عن المحبة، المحبة هي المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، الحديث في صحيح البخاري. فقال: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. طيب عمر هل عمل مثل هذا العمل؟ جاء يتمسح بالقبر، جاء يطوف بالقبر، استقبل القبر من بعيد، عمل مثل هذا العمل؟ معنى ذلك هو ما يحبه ونحن نحبه، يعني معنى أنه ما يحب الرسول ونحن نحب الرسول. إذن ما ينبغي مثل هذا العمل، علينا المتابعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعنا هذا الحديث وأنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أنك أحب إلي من نفسي. قال: الآن، يعني الآن كمل إيمانك. سمعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكعبة يقول: لا، شيء ما استلمه الرسول ما نستلمه. إذن هذا العمل الذي يعمله العوام ما نتابعهم. ولهذا أقول قبل سنوات كان الذين يعملون مثل هذا العمل قليل، والآن كثروا كثروا، حتى من عندنا من هنا من البادية عوام يأتون، وعدد من الناس هكذا المستقبلين يظنون أن هذا فيه خير فيعملون مثل عملهم. إذا نحن ما نتابع العوام. إنسان يسأل عن دينه ماذا يصنع. نعم، إيش بقى معنا؟
نعم.
تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وحفظ الحجاج أجمعين، ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن، والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه وهو من الأمور المحدثة،
يعني من تيسير الله عز وجل على عباده كما سبق أن الإنسان يذكر الله بما تيسر له. إذا جئت في الطواف هذه الكتب الآن التي تباع، دعاء الشوط الأول والثاني والثالث والسابع، هذه كلها لا دليل عليها. ثم الإنسان إذا شاهدتم الذين يستعملونها هذه الأذكار أو هذه الأدعية المكتوبة لا يستطيع أن يعمل شيئا واضحا، يقول الكلمة والذين معه يردون عليه بشيء لا يعرفونه ولا يفهمونه ولا يتيسر لهم، بل سمعوا بعض الجماعة دعاء ما هو مناسب أصلا أن يقوله. عامي يأخذ الكتاب هذا ومسكين ما يدري ما هو هذا الكلام فيدعو. نذكر الدعاء هذا؟ على كل حال يدعو بكلام غلط لأنه ما يعرف يقرأ، عامي مسكين يعني قراءة خفيفة، فيدعو بغلط والجماعة يؤمنون على دعائه. فينبغي للمسلم أن يترك هذه الأشياء التي لا ينبغي أن يعملها. المتيسر لك اذكر الله بما تيسر لك، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، يعني أفضل الذكر قراءة كتاب الله عز وجل. فالقرآن أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لما تقرأ ألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف، كم الحسنات اللي فيها؟ كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها يعني بثلاثين حسنة. كم حسنات حينما تقرأ كتاب الله عز وجل أو تقرأ ما تيسر منه؟ أنت بحمد الله تصلي بالصلوات، تقرأ الفاتحة وتقرأ السورة القصيرة التي تحفظها، إذن أنت تذكرها تقرأها. ثم المأثور الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدعاء بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقول هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي دعاء أشمل من هذا الدعاء؟ يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة بجميع أنواع الحسنات التي الله عز وجل تفضل بها على عباده، وآتنا في الآخرة حسنة كذلك، هذا من أشمل الدعاء ومن أيسره على الناس جميعا. العام يحفظ هذا، الآن نكرر هذه الكلمة مرتين ثلاثا، العام معنا يحفظها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المسلم في هذه الدنيا يعمل من أجل الجنة ومن أجل الفرار من النار، أنت تطلب الجنة وتطلب النجاة من النار، هذا من الدعاء المختصر الشامل لمثل ذلك. إذن الحاج لا يلتفت لهذه الأشياء التي يعملها كثير من الناس، وإن ما الله عز وجل يسر عليك اذكره بما تيسر لك. نعم.
يقرؤون يا شيخ، يقرؤون حتى حقوق الطبع محفوظة الطبع الأولى.
قال حفظه الله تعالى: يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني، يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم.
أيضا هو ينبهنا على شيء، يقول أنت إذا دخلت المسجد مسجد الحرام لكنك لا تريد أن تطوف، فأنت لا تذهب تقبل الحجر، وإنما التقبيل يكون بعد الطواف، فإذا طفت فتقبل الحجر، أما إذا دخلت فقط تريد تصلي تريد تقرأ في الحرم بالمسجد فلا تعمل مثل ذلك العمل، وإنما يكون ذلك مرتبط بالطواف، فإذا طفت بالبيت فلك أن تقبل الحجر الأسود وتلمس الركن اليماني، أما تكون جالسا لا تطوف وتذهب تقبل وترجع، وكثير من الناس يفعلون مثل هذا، لكن هذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول لم يستلم الحجر إلا بعد الطواف. نعم.
يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد للطباع، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
أظن هذا واضح عندكم، يعني يضع الإحرام هنا تحت إبطه الأيمن ثم أطرفه جميعا يرميه هنا، وهذا يكون في الطواف كله من بداية الطواف إلى نهايته، يبقى الرمل سيتحدث عنه. نعم.
وحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والاطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين،
يعني طواف القدوم وطواف العمرة، لأن الطواف إذا وصلنا إلى الكعبة ونحن محرمين بعمرة أو بحج سواء كان مفردا أو قارنا، الطواف هذا يسمى طواف القدوم ويسمى طواف العمرة، أما الحج في الأصل ما له طواف إلا طواف الإفاضة، إذن إذا طفت فطوافك هذا يسمى طواف قدوم ويسمى طواف العمرة، تطوف ما تطوف طواف للقدوم ثم بعد ذلك تطوف طواف للعمرة، هو طواف واحد تأتي تطوف هذا الطواف. إذن في هذه الحالة إذا كان الحاج قارنا أو متمتعا يلبس الإحرام بهذه الصورة، يكون مطبعا وفي طواف القدوم يستمر على هذا إلى نهاية الأشواط، أما في بقية الإحرام بعد ذلك أنت ستحرم يوم ثمانية ستذهب إلى منى وإلى عرفات فيكون على الكتفين ما يحتاج للطباع. وكثير من الناس المساكين يجلس فترة طويلة ولا سيما الذين يأتون من البلاد الباردة، يعني الريدة هنا عامله ومن الشمس وضربة الشمس، يعني هذا خلاص تظن أنه مسلوخ، وهذا لا ينبغي، هذا ما هو إلا في طواف القدوم، حينما تنتهي من طواف القدوم بعد ذلك ترجع الإحرام على كتفيك. نعم.
ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فعلوا في عمرة القضاء فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. وأما النساء فلا رمل عليهن، قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة.
يعني هذا الطواف الذي هو طواف القدوم، يقول: ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأولى. نحن نطوف بالبيت سبع أشواط، الثلاثة الأشواط الأولى يكون فيها الرمل، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى. أولا كما نعرف في الزحمة أنت لن تستطيع يعني تمد رجولك في السرعة هذه، وإنما يكون يعني مقاربة الخطى وكأنك تغير وضعك، بدل ما تمشي كأنك ترمل، يعني كأنك تسعى. ولهذا في الحديث الثاني فإنه يسعى ثلاثة أطواف، يسعى بمعنى أنه يسرع في الثلاثة الأشواط الأولى ثم يمشي أربعة. هذا يقول مسنون للرجال، وأما النساء فلا رمل عليهن، فالرجل هو يعمل ذلك. هو سيأتي يذكر لنا السبب لماذا صار الرمل في هذا الطواف، يبينه هنا إن شاء الله. نعم.
وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار، رواه البخاري ومسلم. وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحرب خدعة، رواه البخاري ومسلم. ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع، كما في حديثي ابن عمر وجابر المتقدمين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا نحب أن نتركه.
ننظر الآن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أولا عرفنا السبب، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد العمرة وصده المشركون وصار الصلح صلح الحديبية في العام السادس، من الشروط التي اشترطوها على أنه لا يدخل الكعبة بل يرجع، وقبل هذا الشرط مع أنه في ظاهره للمسلمين أنه نقص على المسلمين، كيف نقبل هذه الشروط؟ يعني كانت شروط قاسية. من الشروط التي اشترطوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا جاء أحد منهم أي من المشركين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يرجعه إليهم، وإذا جاء أحد من أصحاب الرسول إليهم لا يعيده إليهم. هذا في ظاهره يعني حيث كيف نقبل، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان متحرج من هذه الشروط. الرسول قبل. أيضا من شروطهم لما جاءوا للكتابة فقال: أكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سهيل المندوب مندوب قريش أو قريش، فقال له: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. يعني ننظر لعملهم هذا وصدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لم يؤمنوا به أنه رسول ولم يصدقوه، بل كذبوه وقالوا ساحر وكاهن كما تحدث الله عز وجل في كتابه عن ذلك. إذن قال: احنا لو كنا نعرف أنك رسول الله ما نصدق، لكن ما نعرف هذا أنك رسول الله، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. الصحابة قالوا: لا. فقال رسول: اكتب إني رسول الله وإن أنكرتم وإن قلتم ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الشروط هذه التي في ظاهرها في هذه القسوة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأثر من ذلك وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ألسهم على الباطل؟ قال بلى. قال ألم تذكر لنا أننا سنطوف بالبيت؟ لأن الآية وردت فيه أنه سيطوفون بالبيت محلقين ومقصرين. قالوا هل قلت لك هذا العام؟ أنت ستطوف به لكن ما قلت لك هذا العام. رجع ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له مثل ذلك القول، يعني ذهب إلى أبي بكر في خيمته وقال مثل هذا القول. قال ورد علي بمثل ما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه على الحق إلزم غرزه، يعني تمسك به وتابعه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا العمل الذي عمله قال ما زلت أكفر وأصوم وأعتق أطلب من الله عز وجل أن يغفر لي ذلك، لأنه اعتبر هذا الذي عمله كأنه معارض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب هنا ماذا يقول هنا في هذه يقول هنا رضي الله عنه ما لنا وللرمل إنما عملناه رأينا المشركين، يعني أظهرنا قوتنا على المشركين، لأن الرسول حينما جاء الموعد بعد الصلح هذا لأنه قالوا بالعام القادم، يعني ترجع الآن والعام القادم تأتي وتؤدي العمرة وتدخل بالسلاح، يعني هو السيف فقط، أما الأسلحة القوية ما يمكن أن يدخل بها، هذه الشروط كلها قبلها الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر بن الخطاب يقول احنا ما لنا وللرمل، الرمل عملنا لما جئنا للكعبة لقضاء هذه العمرة، وقال المشركون يأتيكم جماعة من يثرب، يثرب اسم للمدينة، قد وهنتهم حمى يثرب، يعني ناس ضعفاء ولا يستطيعون يعملوا شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغوا ذلك أمرهم أن يعملوا هذا العمل، وهذا إظهار للقوة، يعني يرملون في هذه الشواط الثلاثة إظهارا لقوتهم وأنهم ليسوا كما توهم المشركون أنهم ضعفاء وأنهم أمهنتهم الحمى. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الآن خلاص انتهى ذاك الموضوع، ما لنا وللرمل. ثم قال هذه العبارة والحديث صحيح البخاري، قال ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا المشركين، يعني أظهرنا لهم ذلك وقد أهلكهم الله، خلاص الآن أصبحت الدولة الإسلامية والناس كلهم مسلمون. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، ما دام الرسول عمل هذا الشيء فنحن نستمر عليه. وهذا يدلنا على المتابعة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام سواء كان كبيرا أو صغيرا، وهذا مما يدعو المسلم أن يتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، لأن كل الخير فيها، الخير فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان كبيرا أو صغيرا، فعلينا أن نتابعه في ذلك. أيضا في قضية الصلح حتى يتبين لنا حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، كون شخص يأتي من مكة مسلما ويرد إليهم، هذا الرد فيه فائدة، وإن تعب الشخص هذا وإنما سيظهر إسلامه بين المشركين حتى يقتدي به المسلمون ومن هداه الله للإسلام ويعرفون أنه على الحق. أما الشخص الذي يرجع من المدينة مرتدا فهذا لا خير فيه، يعني إذا ذهب واحد من المسلمين أسلم ثم ارتد وأراد أن يذهب للمشركين هذا لا خير فيه، لماذا يرجع؟ لا يرجع، يكون مع جماعته لأنه لا خير فيه. ثم أيضا هذا الصلح يعني صار فتحا كما قال الله عز وجل في كتابه إن فتحنا لك فتحا مبينا، لأنه حينما رجع أنزلت هذه السورة فسأل الصحابة الرسول هل فتحا هذا فتح؟ قال نعم. كيف كان الفتح؟ الناس اختلط بعضهم ببعض، يعني قبل كان المشركون يمنعون الناس ولا حد يذهب للأماكن المعينة إلا في أوقات محددة في أشهر الحرم، تحترم هذه الأشهر فيسافر الإنسان من بلد إلى بلد. ولهذا قال وفد عبد القيس لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام في شهر المحرم، لأن العرب كانوا يحترمون هذه الأشهر ولا يقاتلون فيها، يحترمون مكة، يحترمون رجب، والأشهر الحرم هذه لا يعملون فيها شيئا. ولهذا قالوا أي وفد عبد القيس قالوا بيننا وبينك كفار مضر عدد من الناس ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في الشهر الحرم، فعلمنا شيئا ندخل به الجنة ونعلم به من وراءنا. فعلمهم كما سبق أيضا هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما قبل منهم ذلك العمل وذلك الصلح دخل الناس في دين الله أفواجا، اختلط المسلمون بالكفار فتبين لهم على أن الناس على الحق، أي المسلمون على الحق وهم على الباطل. لما كانوا في تلك الغزوة التي سبق الحديبية قال العدد كان 1500، يعني 1500 كانوا يعبرون بهذا. بعد ذلك نقضوا العهد حينما اعتدوا على خزاعة لأنهم دخلوا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فنقضوا العهد. الجماعة الذين ذهب بهم إلى مكة للفتح 10,000، يعني في سنتين دخل هذا العدد الكبير من الناس في الإسلام. والفترة الطويلة كلها الذين ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1500، فكان كل ما عمله الرسول فيه خير. ولهذا لما جاء الصلح بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية، وقال الخوارج أنه تنازل عن اسمه لأنه هو أمير المؤمنين، فلما رضي بالصلح فكأنه تنازل، فرد عليهم ابن عباس وقال لهم هو أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط عليه الكفار أن لا يكتب رسول الله، وقال لهم أنا رسول الله وإن أبيتم، فهل كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله مع قريش أنه نقض رسالته؟ بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج لجهلهم عملوا مثل ذلك العمل وعملوا أكثر منهم، لأنهم كفروا المسلمين وقتلوهم، قتلوا عدد من الصحابة. ورسول عليه الصلاة والسلام لما قال ذو الخويصرة، وهو الأصل الذي نبتت منه هذه الطائفة أو تبعته على منهجه، يعني ليس هم من أبنائه، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال سيخرج من ضئض هذا جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يقصد بذلك أنهم ذريته، لأنه في الفترة بعد أيام بعد ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 30 من الهجرة، حدث ما حدث من أولئك. ولهذا بين العلماء قالوا من صفاته أو على منهجه وعلى صفته. فالخوارج حينما قال ذو الخويصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، هذه كلمة ردة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويحك من لم يعدل إن لم أعدل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه، وكذلك قال خالد بن الوليد، فقال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظروا لهذه الفائدة العظيمة، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل صار مع محمد صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، إذا قتله قال الكفار انظروا لمحمد من دخل في دينه يقتله متى شاء، فيصير فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام. الأمر الثاني تكون فيه ذريعة للظلمة في آخر الزمان، أن أي حاكم أي رئيس فيه جماعة فيهم خير علماء يريدون الخير، إذا أراد أن ينتقم منهم قال هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين، وهذه تكون ذريعة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، لأن سد باب الذرائع هذا من الأمور المشروعة في الدين الإسلامي بالنصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، وإنما خشي عليهم أن يرتدوا مرة أخرى للكفر، لأن الكعبة هي فخر العرب فخر قريش، فإذا جاء وعمل فيها مثل ذلك العمل سيقولون محمد لم يأتي بدين جديد وإنما أراد الفخر لنفسه، ولهذا غير في الكعبة هذا التغيير. فينبغي للمسلم أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يفقه في دينه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل ذلك يستحق أن يقتل ولكن ترك قتله. والمنافقون الرسول يعرفهم واحدا واحدا لأن الله عز وجل أخبره بأسمائهم، والمنافقون ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار، لأن الكافر كافر صريح هو عدوك، أما هذا معك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هؤلاء
أظهروا الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملهم هذا المعاملة الظاهرة. لو ما عاملهم هذه المعاملة الظاهرة كان ماذا سيصنع الظلمة بالناس؟ إذا وجدوا جماعة ما يريدونهم وقالوا هذا ليش يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا هذا المنافقين، والمنافق قد قتله الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا سد لهذه الأبواب التي تفتح شر على المسلمين. هذه شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة نعامله بالظاهر، أما قلبه فإلى الله. ولهذا لما كانوا في غزوة الحروقات وكان رجلا مشركا يطارده أسامة وكذلك واحد من الأنصار، يعني مهاجري وأنصاري يطاردون هذا الكافر وهو فار منهم في المعركة، لاذى بشجرة، تعرفون كلمة لاذى؟ يعني لف وراء الشجرة هذه، حالت الشجرة بينه وبينهم، فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقتله المهاجري. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، وكرر عليه ذلك مرارا. ماذا قال؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، تعوذا يعني خوفا من السيف، فقال لا إله إلا الله. فقال هل لا شققت عن قلبه حتى علمت أنه قالها خوفا من السيف؟ هل لا شققت عن قلبه؟ ثم أخبر أن أمرنا أن نعامل الناس بالظاهر، أما القلوب فإلى الله، والله عز وجل يحاسبهم على ذلك. فينبغي للمسلم أن يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نندفع وراء الكثرة، كما قال الفضيل بن عياض الناس الآن الشباب وعدد منهم يكفرون المسلمين إلا ما شاء الله، يطلقون عليهم الكفر لأنهم يرتكبون المعاصي، معنى كل من ارتكب معصية عندهم كافر، وهذا هو كلام الخوارج، الخوارج هم اللي يقولون هذا القول. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من دينه، ولا تحكم على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالكفر إلا إذا حدث منه الذي ينقض تلك الشهادة، أما تحكم عليه هكذا فهذا لا ينبغي. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، قال من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه، يعني إذا قلت للإنسان كافر إذا لم يكن كما قلت فهذه القضية ترجع عليك أنت، معنى ذلك أنك تكفر نفسك. وينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. تفضل يا أخي.
إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه وإلا بنى على اليقين وهو الأقل، فمثلا إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس؟ فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه.
جزاه الله خير. الحقيقة هو الآن يتابع لنا القضايا التي ينبغي للحاج أن ينظر فيها ويتمسك بها ويعمل بها. الآن هو يقول الإنسان يطوف والشك قد يدخل الإنسان، أنت تطوف لكن ما تأكدت هل طفت خمسة أشواط ولا ستة، وبعدين في قضية الطواف يعني الشوط له قيمة، إيش معنى له قيمة؟ لكثرة الزحمة والتعب الإنسان وده يخلص من هذه الأشواط، لكنك وقعت في مشكلة وهو أنه بدأ عندك تردد هل طفت ستة أو خمسة. يقول إن غلب على ظنك أنك طفت ستة، غلب على الظن أنك طفت ستة، يعني أنت الآن متأكد عن الخمسة، الخمسة باليقين، لكن الشك ورد عليك في السادس هل طفت ستة أو خمسة، الخمسة عندك متأكد منها والسادس عندك فيه شك. إن غلب على ظنك كما يقولون 90% على أنك طفت إذن تأتي بشوط واحد وهو السابع، وإذا لم يتبين لك ذلك فحتى لا يقع عليك النقص في طوافك فأنت متأكد أنك طفت خمس أشواط، فعليك أن تبني على اليقين فتأتي بشوطين. ثم يقول أيضا إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف ماذا تصنع؟ ينقطع الطواف، عند إقامة الصلاة الناس يصلون، إذا أنت تصلي مع الناس في هذا المكان. إذا انتهت الصلاة من مكانك هذا تقوم تكمل ما بقي عليك، يعني طفت شوطين أو ثلاثة وأقيمت الصلاة، بعد ذلك تقوم من هذا المكان وتكمل على الثلاثة حتى تنتهي وهكذا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، والحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. رواه البخاري ومسلم.
الآن يبين لنا هذه القضية وقد سبق الحديث عنها، يعني كثير من الناس بجهلهم يظنون على أن ركعتي الطواف هذه لابد تكون خلف المقام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام، فالرسول صلى في الوقت الذي يمكن أن يصلي فيه، ما فيه الزحام الذي يعني يمنعه عن ذلك. هذه سنة، وعملها في هذا المكان سنة في هذا المكان أي خلف المقام، لكن إذا لم يتيسر لك ذلك تعملها في أي مكان في المسجد، يعني مو خارج المسجد، في داخل المسجد تصلي هذه الركعتين ثم بعد ذلك تذهب إلى الصفا لإكمال السعي. العمل الذي يعمله كثير من الناس أو بعض الناس وهم يمنعون ولكن يغلبون عمل جهال، مو عمل علماء ولا عندهم فتوى بذلك إلا ممن هو مثلهم، فتجدونهم يتعصبون مجموعة منهم ويجعلون واحد في الوسط يصلي وهم بهذه الحلقة عليه من جميع الجهات، يؤذون أنفسهم ويؤذون الناس وهو لا يعرف كيف يصلي، فلا ينبغي مثل هذا العمل. الله عز وجل يسر لنا، وهذا الدين كله يسر، يعني الحنفية السمحة دين محمد صلى الله عليه وسلم ميسر في كل شيء، ما جاء شيء فيه عسر إلا جعل الله فيه يسرا آخر، فما دمت أنا أصلي في أي مكان فينبغي أن أعمل ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.